بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك الطلاق مرتان، الآية. رواه أبو داود والنسائي. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي ورواه أيضا عن عروة مرسلا، وذكر أنه أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول. هذا أيضا حكم من أحكام النكاح، وهو حكم الشريعة وأسرارها والدلالة على كمالها وما جاءت به من مصلحة البشر وسعادتهم وجلب الخير لهم في حياتهم وفي معاشهم في دنياهم وآخرتهم. فالرجعة حينما شرع الطلاق كما سبق، وأشرنا كذلك إلى كثير من العلاجات التي جعلها الإسلام للحياة الزوجية، وبخاصة أن كل بيت لا يخلو من مشكلات ولا يسلم من مناغصات، فإن شأن البشر، أي بشر إذا اجتمعوا، بل أي اثنين إذا اجتمعوا، لابد أن يختلف ولابد أن تتباين وجهات نظرهما، وقد يصل الحال إلى نوع من الشد ونوع من التطاول في الألسن وفي الشدة في النظر في النوايا والمقاصد، ويستطيل الكلام بين الناس كما هو معلوم، بين الصديقين والقرينين والزميلين، فما بالك بين زوجين يعيشان تحت سقف واحد الحياة كلها من حين الزواج إلى أن يكون الفراق النهائي، وقد يكون الفراق هو الموت. فلا غرابة أن يوجد مشكلات وأن تحصل مناغصات لأي سبب ولأي مثير، سواء كانت دنيا، سواء كانت مالا، سواء كانت أولاد، سواء كانت رحم، ومشكلات بيتية بين أهل بيتها وأهل بيته إلى آخره، ما هو معروف من البواعث والأسباب. ونظرا لهذه الطبع الموجود في البشر والإسلام، وقد جاء من عند الله عز وجل وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الديانات ولا يقبل الله دينا غيره، فإنه جاء على جهة الكمال والنظر في طبائع البشر، فكانت الحلول ولهذه المشكلات والنظر في هذه الأمور. وسبق أن ذكرنا مراحل كثيرة في هذا من الهجر والضرب والتحكيم، كل هذه تسبق الطلاق، وينبغي أن يفقه الناس ذلك. والتي تخافون شجاهن فعظهن، الوعظ والهجر والضرب في طرق أيضا ليس المقصود بها التعذيب وليس المقصود بها الإيذاء، وإنما المقصود بها تلمس الصلاح وإصلاح البيوت، وليس المقصود هو التسلط والتعذيب والتشفي، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، وإن المقصود الإصلاح، والمقصود أن تعود المياه إلى مجاريها، والمقصود أن يرد المخطئ إلى الصواب، هذا هو المقصود. فإن لم يكن كذلك فإنه يكون فراق، ولهذا قبل الطلاق تأتي الهجر ويأتي الوعظ بالكلام والهجر والضرب والهجر في المضجع والهجر كذلك، ذكرناه كثيرا أنه في المضجع فقط وليس في جميع الأحوال ولا في كل البيوت ولا في كل الدار، وإنما هو في المضجع فقط، وهجرهن في المضاجع. وكذلك التحكيم، ثم يأتي الطلاق. ولما جاء الطلاق أيضا لم يأتي طلاقا حاسما بمعنى أنه ألبته بحيث أنه لا، وإنما وضع أيضا على مراحل، وضع ثلاثا وتكون متفرقات، ويكون طلاق سنة، طلاق السنة يكون كما سبق معنا. كل هذه مراحل وكل هذه حواجز حتى لا يصل الحال إلى البت المباشر. ولكن مع الأسف أن الناس لا تفقه هذا أبدا ولا تحسن أحكام دينها، فتكون بينهم مشكلات ومباشرة يأتي بها البتة بحيث أنه يقطع جميع الحبال، بينما الإسلام وضع عدة خطوات وعدة حواجز وعدة خطوط بحيث أن الإنسان لا يتجاوزها وتكون سبيل العلاج. فمن ذلك الطلاق قد سبق، وهو أنه خاصة طلق السنة، يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فلو فرضنا حصلت مشكلة وهي حائض فإنه يتوقف ولا يطلق، ثم ينتظر، ومعلوم أن هذه مدة الانتظار فرصة كبيرة جدا للمراجعة، ثم إذا طهرت، إذا كان لا زال الأمر شديدا ولا زال الأمور لم تصلح ولم تجدي العلاجات السابقة، فإنه يطلق طلقة واحدة. هذه الطلقة الواحدة تسمى طلقة رجعية، وهو حديث اليوم عن الرجعة. فإن طلق طلاقا رجعيا فإن الحق للزوجة أن يراجع من غير إذنها ولا رضاها، فعلى ما سوف يأتي من تفصيل. فالمقصود هو أن الإسلام وضع خطوات ووضع أمورا متدرجة في علاج المشكلات الزوجية، أولا لأنه دين واقعي ولا يخلو بيته من مشكلات ولا يخلو من نقصات ولا يخلو من اختلاف وخلاف في وجهات النظر في قضايا كبرى صغرى، بيتية مالية أسرية أرحام أصهار كما هو معروف. فمن هنا جاءت الرجعة، فقال كتاب الرجعة، الرجعة من الرجوع، وضبط بعضهم بالرجعة بالكسر، ولكن المشهور والأفصح أنها بالفتح، إلا إذا قلنا الرجعة اسم هيئة والتاء للدلالة على المرأة الواحدة كجلسة كما قال أزهري وغيره، وإلا المعروف المضبوط أنها الرجعة، فتكون اسم مرة، اسم مرة، وإلا رجع يرجع مصدره رجوعا ورجعتها، وهي من الرجوع كما قال معنى العود، رجع بمعنى عادة، والإرجاع بمعنى أنه أراد مفارقتها فأعادها. أما تعريفها في الاصطلاح الرجعة فهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إذن الرجعة لا تكون إلا من مطلقة، لا تكون إلا من مطلقة. يعني بعد طلاقه، ثم أيضا طلاقا غير بائن، لابد أن يكون طلاقا غير بائن، لأنه إذا بانت سواء كانت بينه صغرى أو كبرى فإن العودة إلى الزوج لا تكون، لا تسمى رجعة، عودة الزوجة إلى زوجها بعد طلاق بائن سواء كان بينة كبرى كما لو كان طلقها ثلاثا وعاد إليها بعد أن نكحت زوجا غيره، أو كانت صغرى بمعنى أنه عاد إليها بعقد جديد وبرضا، فإن هذا ليس مرجعة، إنما الرجعة تكون مطلقة غير بائن، يعني لا زالت في العدة، عدة يحق له أن يراجع فيها، ليست عدة مطلقة ثلاثا ولا عدة ولا بعد أن انتهت عدة المطلقة الرجعية، ولا إذا كان بعوض إلى ما كانت عليه، فأيضا لابد أن يكون بغير عوض كما سوف يأتي، بغير عقد. فلما قلنا غير بائن خرجت المطلقة ثلاثا، وخرجت من انتهت عدتها، وخرجت من طلقت بعوض اللي هو الخلع. إذا طلقها بعوض فإن إذا افتدت نفسها بمقابل فإنه ليس لها أن فإنه ليس له أن يراجع، ولو كان طلقها طلقة واحدة، ولو طلقها طلقة واحدة إذا كان بعوض فإنه ملكت نفسها، وإذا أراد أن يرجع وأن يتراجع فلا بد من تحقيق رضاهما جميعا وعقد جديد، من رضاهما جميعا وعقد جديد إلى ما كانت عليه بغير عقد، بغير عقد حتى يخرج بعد البينونة الصغرى أو الكبرى، لأنه إذا كان بعقد لا يكون رجوع، فالرجوع إذن حق للزوج ما دامت في العدة، ما دامت الرجعية في العدة فإنه يعيدها بغير عقد وبغير رضاها أيضا. إذا كان أمر كذلك إذن نعرف أن الرجعة لا تكون إلا في طلاق رجعي، بمعنى لم تبن فيه بينة لا كبرى ولا صغرى، وأن يكون أيضا من نكاح صحيح، لأن يعني إذا كان نكاح فاسد لا رجوع فيه، لأنه نكاح فاسد والأصل فيه أن يلغى، لكنه إذا وقع فاسدا ثم حصل منه طلاق فإنه لا يكون، ليس فيه رجعة. وكذلك لابد أن يكون إيش بعد الدخول، لأنه إذا طلق قبل الدخول فإنها رجعت فيها، أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، من عدة، فإنها المطلقة غير المدخول بها إذا طلقها تبين بمجرد الطلاق ولا عدة لها، إذن لا رجعة، ما دام أنه لا عدة إذن لا رجعة، لأن الرجعة لا تكون إلا، فلا بد أن يكون وقع بعد الدخول أو الخلوة أيضا، كذلك إذا خلى بها الخلوة الشرعية أرخية الستور، وإن لم يحصل مسيس فإنه أيضا تكون رجعية إذا طلقها طلاقا غير بائن بينة كبرى. وكذلك إذا كان بأقل من الثلاث لابد أن يكون الطلاق بأقل من ثلاث، وكذلك خلي من العوض كما ذكرنا في الخلع، ولم تكن خرجت من العدة. إذن هذه شروط، أن يكون طلاقا رجعيا من نكاح صحيح وقع بعد دخول أو خلوة وصار بأقل من ثلاث الطلاق يعني، وقد خلي من العوض ولم تزل الزوجة في العدة، بمعنى أنها لم تنتهي عدتها. إذن هذه الشروط التي لا بد فيها حتى تكون الرجعة صحيحة، لا بد من توفرها حتى تكون الرجعة صحيحة، وهذه شروط مهمة ينبغي أن تفقهوها. قال كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول، يعني متى تكون الإباحة للزوج الأول؟ طبعا الزوج الأول هذه ليس في الرجعة، لأن عندنا إذن الشيخ أدخل تحت هذا الباب أو هذا الكتاب مسألتين، مسألة الرجعة في الرجعية غير البائن، ومسألة رجوع الزوجة لزوجها الأول بعد إن كان قد طلقها ثلاثا بما أنها لم تحل له، وهو الحديث الذي سيأتي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما سوف يأتي. قال عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن الآية. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك الطلاق مرتان. إذن في عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلهن يكتن ما خلق الله في أرحام إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. المقصود طبعا قوله من الآية وبعولتهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن يعطي فائدة أن الرجل يعيد زوجته متى شاء. هذا معنى قول ابن عباس وبعولتهن أحق بردهن مطلقة يعني 13 إلى آخره. هذا معنى قول ابن عباس. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما دام أنه قال وبعولتهن أحق بردهن وإن طلق هذا. فنسخ ذلك الآية التي بعد الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتموهن شيئا إلا ما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إذا الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي والطلاق البائع. فنسخ قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن قوله تعالى نسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان. ولعل النسخ هنا مراد به التخصيص وليس مراد به الإلغاء وإن مراد به التخصيص كما هو مصطلح المتقدمين السلف كانوا يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص يعني ما يشمل التخصيص وما يشمل الإلغاء لأن النسخ عند المتأخرين يعني إلغاء الحكم ولكن المتقدمين يطلقون النسخ على الاصطلاحين على اصطلاح التخصيص وعلى اصطلاح رفع الحكم. والمراد هنا التخصيص يعني بمعنى خصصتها ولم تنسخها بمعنى ترفع حكمها لأن الحكم باقي وبعولتهن حق بردهن باقي في إيش في الطلاق الرجعي إذن لم ترفع وإنما تخصيص. وهذا مصطلح ينبغي أن تفهموه لأنه يمر خاص على ألسنة المتقدمين من الصحابة ومتقدمي السلف. أما فيما بعد متأخرون فإنهم جروا على التفصيل أو التفريق بين مصطلح التخصيص ومصطلح النسخ فحملوا النسخ على رفع الحكم والتخصيص على تقييده أو تقييد بعضه. وهذا هو المقصود هنا تخصيص النسخ هنا بمعنى. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 100 مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي رجعتك. لا شك أن هذا كان من صور التعسف التي كان عليه أهل الجاهلية وهو أنه يجعلها معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة بحيث أنه إما أن يلقيها في بيتها أو عنده أو في بيتها لا يطلقها ولا يعطيها حقوقها الزوجية. ولا شك الإسلام له موقف في هذا حاسم فإما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وإلا يفرق بينهم حتى وإن لم يطلق فإن القاضي أيضا يطلق عليه أو يفسخ إذا كان فعلا العشرة بينهما ساءت. فليس الأمر في تحكم الزوج وحده ويكن له الكلمة الأولى وله القوامة لكن لو حصل ظلم متعسف في استعمال حقه فإن القاضي يتدخل وينظر فيما هو المصلح إما بالإصلاح وإما بالتفريق. فكان في الجاهلية وكذلك في الإسلام كان الرجل يطلق زوجته فيبقيها معلقة فإذا قاربت عدته أن تنتهي ارتجعها ثم طلق مجرد عنبث مجرد إيذاء بقصد الإيذاء وليس هناك عدد محدود للطلاق 100 وما شاء مجرد يطلق متى يشتهي ويراجع متى يشتهي. فجاء الإسلام وحسم الموضوع وهي امرأته إذا ارتجع وهي في العدة وإن طلقها 100 مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا لا أطلقك طلاقا باهنا وتنتهي عدتك ولا أجعلك عندي بحيث تتمتعين بحقوق الزوجية. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، لأن ما دام طلق ما دام رجوع في العدة فإنه يفيد. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل قوله تعالى أو نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق، بمعنى أن من طلق يعني بعد ما نزلت الآية وجاء تفصيل أحكام الطلاق السابق ألغي، يعني حتى لو كان طلق طلقتين وبقي فإنه حينما نزلت الآية استأنف الناس الطلاق بمعنى الذي وقع فيما سبق فإنه لم يعتد به وإنما بدأ الاستئناف من جديد. وهذا هو أحكام الإسلام هكذا، وإنما تكون بعد العلم وبعد النزول، كما قال في الربا فمن تاه فله ما سلف أمره إلى الله، لا يقال لهم أرجعوا الفوائد اللي أخذتموها الربوية فمن انتهى وانتهى فمن جاءت موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ولم يقل يعيد الزوائد وإنما يفتك برأس المال، لا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. وكذلك هنا لما شرع الطلاق لم يعتد بما سبق وإنما يبدأون يستأنفون من جديد، فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي ورواه أيضا عن عروة مرسلة وذكر أنه أصح. هذا كسبب النزول، لكن الآية واضحة في أنه الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث، يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود وابن ماجه ولم يقل ولا تعد.
هذا حكم آخر يتعلق بالرجعة. أولا الرجعة تكون بالقول، بمعنى يقول رجعتك أو ما يقول مقام ذلك كما يقول عدتك أو أمسكتك، لأن الزوجة في حال الطلاق الرجعي هي زوجة، لا حكم الزوجات، لا تخرج من البيت وتتزين وتظهر لزوجها ولها جميع حكم الزوجة ما عدا القسم، وإلا حكم وحكم الزوجات، لو ظهر منها يقع الظهار، لو آل منها يقع الإلاء، ولو مات ورثته إلى آخر، ولو ماتت ورثها، لأن ما دام أن الطلاق رجعي فإنها لها حكم الزوجات ولا تخرج من البيت، والمراجعة تكون بالقول بأن يقول رجعتك أو أعدتك أو أمسكتك أو عبارة تقوم هذا مقام ما يفيد الرجوع، ويكون بالفعل بمعنى أن يطاعها، فإذا وطئها فإنه يكون رجوعا. لكن الله سبحانه وتعالى قال في الوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا لكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم لا في ال نعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله والآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا يصلح. وهذه مهمة جدا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا يصلح. ولهذا بعض العلماء يقول انه اذا ردها ولم يصح انه لا يجوز، بل حتى بعضهم قال انه لا يصح ولا تعتبر رجعه. ولا شك ان الايه دقيقه، فينبغي أنه فعل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. إمساكم بمعروف، فالذي راجعه وهو لم يريد إصلاح هذا ما أمسك بمعروف. فقال إن أراد إن أرادوا إصلاح وبعولتهن حق بردنا في ذلك إن أرادوا إصلاح. فيجب على الزوج إذا حصل منه طلاق رجعي وأراد مراجعتها، لأن لا شك أن الرجوع وضع أو المراجعة وضعت من أجل استصلاح البيوت ومن أجل فرصة أن يستعيد الرجل أهله وتستعيد الزوجة زوجها. لكن إذا كان بقيت المشكلات وبقيت التعنت وبقيت التظالم وأرجعها نكاية ورجعها إيذاء بها وبأهلها هذا لا يجوز. فالله عز وجل يقول إن أرادوا إصلاح وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاح. ولهذا بعض العلماء يقول إنه إذا أرجعها وهو لم يرد إصلاح أنه لا يصح، ولا في هذا. وبعضهم يقول لا، إن هذا الشرط يعني لم يرد به لم مفهوم له، والأمر دقيق وخطير وهو يدل على 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 حكمة الإسلام في ذلك، وهو أمر جلي وبين. فإذا الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بقصد الإصلاح. وحتى بعض العلماء شدد وخاص المالكية لو أنه وطئها وهو لا يريد المراجعة، حتى بعض العلماء يقول لابد أيضا أن يطأها بنية الرجوع، يطأها بنية الرجوع، لأنه وطئها لو وطئها بغير نية الرجوع وغير أنها مطلقة الأمر خطير. هذا 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 سوء نية والملكية لا يجوز، وهو دليل على فساد الذمة وفساد الضمير وفساد الإقدام على شيء يطأها ولا يريد مراجعتها. وطأ هذه ماذا إذا؟ حتى لو قال إن وطئ فلا بد له من نية، لا بد أن يكون نيته المراجعة. فإذن هذه الرجعة وهذه ألفاظها وهذه هي مقاصدها. أما حديث عمران بن حسين فهو يتكلم عن شيء آخر أيضا يتعلق بالرجعة وهو الإشهاد. الله عز وجل يقول في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالإشهاد صريح في القرآن، الإشهاد صريح في القرآن وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. حمل بعض العلماء هذا على الوجوب وأن الإشهاد واجب في الطلاق في الرجوع في الرجعة. إذا أراد الإنسان يراجع لابد أن يشهد، لأن الله يقول وأشهدوا. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإشهاد سنة وليس بواجب، وهذا قول أوضح وأظهر، وإن كان القول الأول قوي لكن هذا أظهر. لماذا؟ أولا لأن الطلاق كلهم متفقون على أن الطلاق لا يجب فيه الإشهاد، أن الطلاق لا يجب وإن كان يستحب، وهذا إمساك. والله عز وجل قال فأمسكوهن، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. ومن المتفق عليه أن الإمساك لا يجب فيه الإشهاد، الإمساك في قول فأمسكوهن بمعروف لا يحتاج إلى أن يشهد أنه أمسكها، أمسكوهن أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا. فإذا الظاهر والراجح أن الإشهاد مستحب، والقول بأنه واجب فيه قوة ظاهرة، لكن الراجح أنه سنة. وحديث عمران بن حسين طبعا موقوف عليه، قال أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعته، قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. كان هذا يدل على أن عمران بن حسين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد واجب، إما أن يحمل على أنه أراد أو أنه يرى أن الإشهاد واجب لا على الطلاق ولا على الرجع، وقد لا يحمل على ذلك لأن قوله طلقت لغير سنة، إما أن يكون لغير سنة بمعنى المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون له حكم مرفوع سقط به الاستدلال، فالاستدلال به على الوجوب فيه نظر لأنه دخل هذا الاحتمال، هذه واحدة. والأمر الثاني أنه قول صحابي، وقول الصحابي فيما لا فيما للاجتهاد فيه مسرح ليس له حكم مرفوع، وهذا مما للاجتهاد فيه مسرح، هذا مما يدخل الاجتهاد ليس مما لا رأي فيه، وإنما من الأمور التي تقبل الاجتهاد، فيكون هذا يدل على أن هذا رأي الصحابي نفسه وليس له حكم المرفوع. أما قول السنة كما قلنا يحتمل إذا كان مراده السنة بمعنى المرفوع فيكون له حكم مرفوع، وإذا كان السنة بمعنى المستحب فلا يكون له ذلك، ومدام هذا الاحتمال فيكون البت بأنه يفيد الوجوب أو يقول أنه يفيد الوجوب في رأي عمران رضي الله عنه، وأنه ممن يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب، وهذا قال به بعض أهل العلم كما أسلفنا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت كنت عند رفعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير،
وإنما الزبير الزبير
نعم
ابن الزبير
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفعته؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. رواه الجماعة، لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العسيلة هي الجماع. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق العسيلة. رواه أحمد والنسائي. وقال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.
هذه الحديث للجزء الثاني من الترجمة، وهي والإباحة للزوج الأول، والإباحة إذا الحديث الأولى عن الرجعة وهذه عن الإباحة للزوج الأول. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأته رفعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي يعني ثلاثا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا هو الشاهد، فبمعنى أن الزوجة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول أن تعود حتى تنكح زوجا غيره. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم النكاح هنا بمعنى الوطء، وتعلمون أن النكاح في اللغة وفي مصطلح الفقهاء أنه يطلق على العقد ويطلق على الوطء، يطلق على العقد ويطلق على الوطء، فيقال نكح فلان بمعنى عقد عليه ونكح بمعنى وطئها. فإذا قوله تعالى حتى تنكح زوج غيره بمعنى حتى يطأها وليس مجرد العقد، وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خبر رفاعة وامرأته قال فبت طلاقي فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، بمعنى أنه لا ينتشر، بمعنى أنه لا ينتشر ضعيف ولا يستطيع أن هي تشكو هكذا، إنما معه مثل هدبة الثوب. وهدبة الثوب هي الطرف السائب من الثوب، يكون كما تعلمون غالبا يكون نسيج وفي آخره يكون مفلوت مرسل ليس متماسك، ف فتكون طرف الثوب غالبا، وبخاصة قد تكون نسيج المتقدمين أضعف من النسيج الآن، فأطرافه تكون سائبة، أطراف الثوب سواء كان ثوبا أو إزارا أو المقصود الثوب القماش، فطرفه يكون سائبا وخيوط متدلية، ومعلوم أنها مرتخية كذلك، فهي تشبه زوجها وضعفه بأن الذي معه أنه لا ينتشر ولا ينتصب، وإنما هو كهدبة الثوب يعني رخيا، بمعنى أنه غير قادر على الإيلاج وعلى الوطن. إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة زوجك الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد من الوطن. وعبر عن الجماع بهذا التعبير، لا بد أن يحصل الوطن وأن يحصل ذوق العسيلة. طبعا لا يلزم منه، طبعا لا يلزم منه الإنزال، وإنما يكفي الإيلاج، وهذا هو الصحيح معنى. فذوق العسيلة يحصل بهذا وهذا، وهذا هو المقصود بالإيلاج الذي يكون بالإحصان ويكون إلى آخره. فمجرد الإيلاج كاف في إحلالها للزوج الأول، طبعا ما لم يكن حيلة كما معلوم في التس المستعار إلى آخره، إنما المقصود أن يتزوجها رغبة لا دلسة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العسيلة هي الجماع. العسيلة هي الجماع. وعن ابن عمر طبعا مأخوذ من العسل لما فيه من لذة. وعن ابن عمر قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي السترة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل أو يحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة. مجرد الخلوة لا تكفي، مجرد الخلوة لا تكفي من الزوج الثاني، فلا بد من الوطء، وهذا صريح، وهذا يكاد يكون أمرا متفقا عليه، بمعنى أنه لا تكون الرجع لا تكون التحليل للزوج الأول إلا بهذا. والذي يبدو والله أعلم أن المقصود فعلا أنه ما دام الطلاق حصل ثلاثا، ونفترض كذلك أنه حصل للسنة، مع طلق الأولى ثم طلق الثانية ثم طلق الثالثة، فأعطي كل منهما فرصة ثالثة، وهو أن يتزوجها رجل غير فرصة، لأنه إذا حصل أن تزوج رجل آخر قد يكون تكون تصلح معه، ولا شك أن من غايات الزواج النكاح، ومن غايات الزواج الوطء، والوطء كثيرا ما يكون هو الرابط الحقيقة، وهذا أمر معروف. فمن هنا إذا حصل مع الزوج الثاني معاشرة تكون الإلفة، ويكون وإن لم تكن الإلفة يكون فيه البت ومعرفة فعلا أن تستقيم الحياة ولا تستقيم. فمن هنا جاء التأكيد على أنه لا يكون تحليل الزوج الأول إلا بعد أن يطأها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا النكاح المحلل سبق الكلام فيه ولا يجوز، وهو أنه يتزوجها بقصد تحليلها الزوج الأول، فهذا لا يجوز، سماه النبي صلى الله عليه وسلم التسليم والاستعارة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بحوثكم حقيقة التي في